بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. نقرأ شيخ ولا
تعليق؟ يكفي. يكفي. نعم. أقول هذه القاعدة يتفرع أو هي تتفرع عن قاعدة أخرى، وهي أن الأمين الذي ائتمن على حفظ شيء أو وكل عليه القول قوله ما لم القول قوله في التصرف، والتصرف هذا قسمان: قسم ينشأ عنه تلف وضياع، وهذا له حالتان: إحداهما أن يخالف ما هو مستعمل عرفا فيما وكل إليه حفظه فهذا يضمن، هذا يضمن. مثال ذلكم لو أن شخصا دفعت إليه سيارة فاستعملها في غير ما أعدت له فتلفت، كأن يكون حمولتها 10 أطنان فحملها 15 طناً أو 20 طناً، هذا يتلف، هذا يضمن ما تلف، لأن هذا التصرف مخالف للحس والعادة. التصرف الثاني تصرف معتاد جرى به التعامل، فتلفت السيارة مثلا، احترقت أو تلفت مكينتها، فهذا ما دام أنه لم يفرط، فمثلا يتعاهد السيارة من حيث صيانتها، من حيث وجود الماء والزيت وغير ذلك ما تحتاجه، فلا شيء عليه. نعم. كذلك الأمين لو تلفت الأمانة عنده أو ضاعت ينظر، نعم، القول قوله هذا في الأصل، ما لم يتعد أو يفرط. نعم.
قال: القاعدة السابعة والعشرون: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. نقرأ شيخ ولا
يكفي هذا؟ هذه القاعدة كما سمعتم تتألف من شطرين، وهي في العبادات خاصة. والظاهر أن الشيخ رحمه الله لم يضمنها المعاملات، لأن حقوق الأديان المعاملات حقوق آدميين، وحقوق الآدميين الأصل فيها الضمان والمشاحة، أما العبادات فهي حق الله سبحانه وتعالى. الشطر الأول ترك المأمور جهلا أو نسيانا، ترك المأمور جهلا أو نسيانا. أقول ليس ذلكم يعني وجب عليه فعله ولم تبرأ ذمته، وهذا في الحقيقة فيه تفصيل، فيه تفصيل. يفرق بين العالم، بين العالم والجاهل في هذا، بين العالم والجاهل. فالجاهل، الجاهل الصواب أنه لا شيء عليه إذا ترك المأمور جهلا، لا يظنه واجبا عليه. ومثال ذلكم حديث المسيء صلاته، وهو مخرج في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. ثم قال الرجل بعد ذلك وأدرك أنه مخطئ في صلاته، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الصلاة كما هو معلوم، وهذا الحديث يحفظه طلاب الابتدائية من أبنائنا وبناتنا. والشاهد منه أن وقل والظاهر من حال هذا الرجل أنه كلما خلا بنفسه نقر الصلاة، فلم يعلم أن الطمأنينة في الصلاة واجبة. والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء بل علمه، بل ولم يأمره بالصلاة التي صلاها، ولعلها نافلة. نعم. أما العالم الذي، وهذا لا يقع منه إلا نسيانا، فمثلا من نسي الركوع، من نسي الركوع من ركعة ما، التغت هذه الركعة وحل ما بعدها مكانها، فمن كان يصلي الظهر مثلا ونسي ركوع الثالثة بطلت هذه الركعة وحلت محلها الركعة الرابعة، انتقلت من الرابعة إلى الثالثة لأن الثالثة بطلت بنسيانه الركوع. نعم. وحلت فصارت الثالثة بطلت والرابعة صارت هي الثالثة، فيأتي بركعة الرابعة، وهكذا دواليكم. نعم. أما الشطر الثاني وهو ما يتعلق بالمحظورات، بالمنهيات، ما يتعلق بالمنهيات في العبادة. نعم، ما يتعلق بالمنهيات في العبادة، نعم. فمثلا نهي عن ماذا؟ نهي عن ترك لمعة في بعض أعضاء الوضوء. نعم، فهذا لا تبرأ ذمته، ولو صلى بطلت صلاته، لأنه مأمور بالطهارة ومنهي عن الحدث. أو صلى محدثا، صلى محدثا فوجبت عليه، ثم سواء كان ناسيا أو عامدا، فمن كان ناسيا وجب عليه ماذا؟ الطهارة وإعادة الصلاة. نعم، مثال ذلكم من صلى جنبا ناسيا لحدثه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من صلاته، بل حتى لو تذكر بعد ذلك بفاصل طويل، فإنه يتطهر ويعيد صلاته. نعم،
قال القاعدة الثامنة،
لكن أقول في حال النسيان يسقط عنه الإثم، أما في حال العمد هذا نادر، فإنه يجب عليه الاستغفار والتوبة، يجب عليه الاستغفار والتوبة من نعم، لأنه آثم مع إعادة الصلاة. نعم.
قال القاعدة الثامنة والعشرون، يقوم البدل مقام المبدل، ولكن لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل.
أقول مثال هذا الوضوء هو الأصل في الحدث الأصغر، والغسل هو الأصل في الحدث الأكبر، والبدل في الطهارتين من الماء ما هو؟
تيمم.
هو التيمم. فمن تيمم مع وجود الماء دون عذر يسوغ له ذلك فصلاته باطلة، وهو عاصي لله سبحانه وتعالى، ويجب عليه التوبة والاستغفار وإعادة الصلاة بالطهارة، يتطهر، فإن كان من الحدث الأكبر فبالغسل، وإن كان من الحدث الأصغر فبالوضوء. نعم، والتيمم تسوغه أمور، منها وهو الأغلب عدم وجود الماء، ومنها المرض الذي يعيقه عن الوضوء، ومنها خوف الضرر، وتفصيل هذا في الفقه. نعم، وقد تكلمنا على التيمم بما تيسر في بعض جلسات الجمعة. نعم.
قال القاعدة التاسعة والعشرون، يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها.
الأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، ولا يحل لأحد مهما بلغ رتبة في العلم والإمامة في الدين فضلا عن من دونه أن يقيد نص الشارع من تلقاء نفسه. فهذا تحكم وقول بلا علم. مثال ذلكم كفارة قتل الخطأ وشبه العمد، رقبة مؤمنة، تحل رقبة مؤمنة، نعم. وفي سورة وفي كفارة الظهار رقبة، فقيد العلماء الرقبة في كفارة الظهار بآية النساء في قتل الخطأ وشبه العمد، لأن السبب واحد، تحرير، الحكم هو تحرير، وإن كان السبب مختلف لكن الحكم هو كفارة، تحرير رقبة. مثال آخر في كفارة الظهار، في كفارة الظهار قيد الحق جل وعلا سواء كانت رقبة أو صيام شهرين متتابعين بما قبل المسيس، قبل أن من قبل أن يتماسى. أما الكفارة الثالثة في الظهار وهي إذا عدم من ظاهر من زوجته الرقبة وعجز عن صيام الشهرين، ينتقل إلى إطعام 60 مسكين. هل هي مقيدة أو مطلقة؟ قولان لأهل العلم، أحدهما أنها مقيدة لأن لدلالة ما قبلها عليها، قالوا فإن لأنها معلومة، والثاني غير مقيدة، وهذا هو الذي يترجح عندنا. فمن أتانا بنص أو إجماع رجعنا معه، وسواء كان من أتانا بهذا الذي يدل على أن قولي مخالف، سواء كان طالب أو طالبة من طالباتنا، فإني أشهدكم على الرجوع عن قولي هذا. وقد بلغت خواصي من الطلاب أني لو رحلت فليجر هذا، فهذا أصلي، فليجر ما يجد من الدليل على مخالفة قولي للصواب عليه، ولعل بعضهم حاضر الآن أو يستمع. نعم. مثال آخر وهو من إطلاقي، وهو من تقييد المطلق بلا قيد، حديث من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه. قيده بعض، سئل بعض أهل العلم هل يجوز الإنكار علنا على ولي الأمر؟ قال إذا لم تكن فتنة، فهذا تحكم منه ولا يرضى منه أبدا. وكان الواجب عليه التفصيل، فإن الإنكار على الوالي علنا إذا كان بين يديه بالخطاب الذي يفهمه ويفهم منه أن القصد النصيحة للتشفي والانتقام بحضرته، فلا بأس به. نعم. وهذه المسألة عرضت عليكم كثيرا، وقد جليتها بما تيسر لي في كتابي في كتاب شرح الأصول الستة. نعم، لا أظن إتحاف العقول ذوي العقول السليمة، فليراجعه من شاء، لا سيما طبعة الفرقان. نعم، والخلاصة أنه لا تبرأ الذمة إلا باستعمال نصوص الشارع على ما كانت عليه، فالمقيد يستعمل في حيث قيد، والمطلق يستعمل حيث أطلق. نعم،
قال القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم، ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
هذه القاعدة لعلي أجليها بمثال ثم أتتبع إن شاء الله فروعها أو جملها. لو أن شخصين أو أكثر أسسا شركة، وكل واحد من هؤلاء الشركاء دفع 100,000، نفرض أنهم 3 شركاء، فرأس مال شركتهم 300,000. هذا له حالتان، الحالة نعم، فهم هنا متساوون، فيشتركون في جميع الأمور ربحا وخسارة، لأنهم متساوون ربحا وخسارة. فمثلا الشركة خسرت 100,000، إذن يدفعون 100,000، كل واحد يدفع 33,000 وكسر. نعم، وإذا اختلفوا فكان أحدهم 150 والثاني 100 والثالث 50، فالخسارة توزع على الحصص، فمن يتحمل أكثر؟ أجيبوا. ها؟ ما أسمع شيء، همس، ارفعوا. ها؟ الذي دفع أكثر 150، نعم، وبعده الذي دفع كم؟ 100، وبعدهم الضعيف ذاك الذي دفع 50، نعم. كذلك الربح يوزع حسب الحصص، فأكثرهم ربحا ذو 150، ثم يليه ذو 100، ثم يليه ذو 50، لا يمكن أن يتساووا في الربح. وبعد هذا المثال الذي أرجو أنه مهد لتوضيح القاعدة، الجملة الأولى:
قال الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها.
هم الأصل كما قدمنا في الخدمات على قدر حصصهم، ويجب الممتنع الذي امتنع، أو أولا إذا حسنت النية يجب على كل واحد أن يتصرف بما هو لمصلحته ومصلحة شركائه، ويسد الضرر قدر المكنة، يجتهد في سد الضرر وتفويت المنفعة. نعم، إلا ما قدر، هذا لا حيلة في دفعه، قدر الله وما شاء فعل. لو امتنع أحدهم مما يجب عليه فهنا يلزمه أن يعوض شركاءه بقدر حصته. نعم، يعوض شركاءه. فمثل قال أنا لا أعمر، أنتم تريدون شراء عمارة وأنا لا أسهم معكم فيها، أو أسهم معكم بالربع، هنا لا يترك له الحرية. فيقال مثلا أنت نصيبك كذا، فيلزم أن تدفع بقدر نصيبك. شركاؤك أجمعوا على هذا والمصلحة ظاهرة، لكن أنت امتنعت، فامتناعك يسبب لنا ضررا، فلا يتحمل البقية نصيبك. نعم، كما أنك أنت لا تسمح لهم بأن يتحملوا أو من يستولوا على ربحك ولو بالإيجار، إذا كان هو يمكن يعني إذا كان لا يعمل مثلا بيده معهم، هو يعمل كما يعملون، إن كان بالإيجار يشترك معهم في الأجور، وإن كان باليد يشترك، وإذا امتنع يجبر على استئجار عامل يقوم مقامه. نعم، جملة الثانية.
قال: ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم، قال ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم.
تمام، في الزيادة بحسب، يعني يشتركون حسب أملاكهم في الزيادة، يعني توسع المشروع أو إنقاص المشروع إذا استقر لدى الشركاء أن هذا المشروع يحجب عن بعض الأمور أو تحجب عنه بعض الأمور، كذلك نقصان. فمثال الزيادة حينما يقرر الشركاء أن المشروع قابل للتوسع والمصلحة ظاهرة، هذا عند أهل الخبرة. نعم، فيتساوون هنا بقدر رؤوس أموالهم، بقدر حصصهم. نعم، لو أنهم قرروا أن هذه التوسعة في المشروع تحجب الآن أو توقف، كذلك بقدر حصصهم. نعم، الجملة الثالثة. هات. نعم، ومع الجهل.
قال: ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون.
هذه مسألة افتراضية، الأصل عدمها، خصوصا في زماننا الشركات لها عقود ولها سجلات ولها ضبوط تضبط أمورها فيه بالفلس. لكن يتصور إذا لم يكن بينهم عقود ولا ضبط، ومع مرور الزمن نسوا، هذا يتصور في هذه الحال. فهنا يقال لهم: كم رأس مال الشركة؟ فقيل: 300. إذن تقسم الأرباح والغرامات على قدر حصصكم التي توصلنا إليها، إما حكما من القاضي أو صلحا من بعض سعاة الخير. فيقال: رأس مالكم 300، ما دم جهلتم، هذا هو يعني متيقن أن رأس مال الشركة 300، والمشكوك فيه حصصكم فنحن نجريها على الأصل، فإذا كان ربحا يتقاسمونه كيف؟ أثلاثا، إذا كانوا ثلاث شركاء، وإذا كانوا شريكين يتقاسمونه مناصفة، وإذا كانوا أربعة فيربع، وكذلك الخسارة. نعم. هات.
قال: القاعدة الحادية والثلاثون: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر.
مثال ذلكم عافانا الله وإياكم من السوء في الدين والدنيا والآخرة، حصلت قضية قتل، إحداهما عمد والآخر شبه عمد أو خطأ، والقاتل شخص واحد، فهنا يحكم عليه بالنسبة، يحكم على عاقلته في قتل الخطأ وشبه العمد، ويحكم عليه قصاصا فيما تعمده من القتل، إلا إذا تنازل ولي الدم. مثال آخر: شخص استولى عليه ظالم فأكرهه بالقوة على طلاق زوجته، وشخص لو كان عنده زوجتان فإحداهما طلقها بمحض إرادته، لا شيء، رغب عنها، قد تكون هي ترغب عنه، يعني طلاق طبعي، فينفذ الطلاق، والأخرى كان طلاقها بالإكراه الذي لا يستطيع أن يتخلص منه، فهنا لا ينفذ الطلاق. المطلق واحد، لكن هل اختلف السبب أو لا؟ اختلف السبب، فإحداهما كان طلاقها إرادي منه، والأخرى كان طلاقها إكراها لا يريد طلاقها. نعم، الحكم واحد، لكن هنا حكم لكل حالة بما يناسبها. نعم.
قال: القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا.
مثالها أن يكرب إنسان من قبل دائن حل أجل الدين، فهجم الدائن على المدين وطالبه بقضاء دينه في الحال، ولم يمهله ولم يخفف عنه، فأدرك الوضع أو الحال ثالث، فقال: ما لكما؟ فتكلم على سبيل المثال الدائن، فقال إن هذا لي دين عليه قدره كذا، 50,000، 60,000، 100,000، بعض الناس يصعب عليه قضاء 1,000، وقال: صحيح؟ سأل المدين، قال: نعم، أنا ليس عندي شيء الآن، وهذا لم يمهلني ولم يخفف عني، فقال: عندي الدين، عندي سداده، عندي دعه، سداده عندي سداده، تكفل بسداده، بسداد الدين، ثم بعد ذلك بعد وقت جاء يطالب المدين الذي سدد عنه الدين. فهنا يسأل عن نيته ويحلف أيضا، ماذا تريد حين سددت؟ فإن قال والله أريد السداد فقط، رأيتهما متشاجرين وخفت على هذا المدين من السحب في المحاكم وغير ذلك أو حبسه فسددت عنه، قلنا سدد يا هذا عليك السداد. وإن قال إنما أردت الصدقة عليها الهبة، قلنا مكانك، قال لا يحق لك العود. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. نعم ثالثة هات.
قال القاعدة 33: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها.
الأصل تكثير المصالح قدر المكنة، كما أن الأصل درء المفاسد كلها قدر المكنة. وهذه القاعدة ذات شطرين، الشطر الأول في تزاحم المصالح المنافع، المصالح المنافع، فيقدم في هذه الحال الأعلى. نعم مثال ذلكم توضأ فدخل المسجد، ركعتا الوضوء سنة، وتحية المسجد الراجح أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يقول واجبة. فهنا تقدم تحية وليس عنده وقت يجمع بين هاتين الشعيرتين، نقول اركع تحية المسجد. نعم اركع تحية المسجد. نعم مثال آخر تزاحمت السنة القبلية وهذه راتبة مؤكدة، وقضاء صلاة الصبح نام عنها حتى أدركته صلاة الظهر فانشغل بالطهارة، فهنا يعني أدركته صلاة الظهر وليس عنده وقت، فهنا يقدم قضاء صلاة الصبح لأنها واجبة، والسنن الأخرى إن كان عنده وقت يسع صلى ما تيسر، وإلا وجبت عليه صلاة الصبح وكان في حل من البقية، أقول في حل يعني في سعة وليس معناه أنه ترك واجبا. نعم هذه أمثلة الشطر الأول. الشطر الثاني حينما تتزاحم المفاسد، مفسدتان نعم فأكثر، فهنا الأصل أنه يدفعها كلها ولا يقرب شيئا منها، لا يقرب شيئا منها. نعم، لكنه لا خلاص، لا بد أن يرتكب واحدة. فهنا يعمد إلى الأخف ضررا. ومن الأمثلة على هذه القضية قصة الأعرابي وهي في الصحيح، الذي دخل فبال في المسجد فزجره الناس وانتهروه، صاحوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ من بوله دعا بذنوب مما فصب عليه. إذا نظرنا وجدنا أن ترك هذا الأعرابي يبول في المسجد فيه مفسدة، نجس المكان، أو نقول كره الصلاة فيه حتى بعد صب الماء عليه، لكن طرده تترتب عليه عدة مفاسد، منها توسع رقعة البول. تصوروا رافعا ثوبه كاشفا عورته والبول يصب، فأيهما أشد، تركه يبول في مكان واحد أو توسع رقعة البول؟ ثم مفسدة أخرى، انكشاف عورته، قد يكون مرخيا ثوبه ساترا، يعني مقدمته مؤخرة، أو كاشفا المقدمة والمؤخرة، كاشفا المقدمة ساترا المؤخرة من جسمه. نعم، لكن الآن لا بد أن يكشف عورته، ولا أظنه يكتفي بكشف القبل، أظنه حتى يكشف السوءة، يكشف دبره. نعم، ومنها أن طرده قد يتسبب عنه نفوره من أهل الإسلام، نفوره من الإسلام. نعم، والله أعلم. نعم، ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين، وسب آلهة المشركين قربة، لكن نهي عن ذلك لمفسدة أكبر، وهي سب الله عز وجل. نعم، ومنها أنه لما قال ابن أبي ابن سلول مقالة السوء: ليخرجن الأعز منها الأذل، وفي رواية أنه قال لما صاح غلام من المهاجرين: يا معشر المهاجرين، وصاح غلام الأنصار: يا معشر الأنصار، قال: وفعلوها، والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقول القائل: سم من كلبك يأكلك. استأذن عمر رضي الله عنه في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فترك هذه المقولة أو ترك ابن أبي على هذه الحال فيه مفسدة لا شك، يؤذي، أذية للمسلمين، لكن هناك مفسدة أكبر منها، وهي ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه المفسدة قد تتألف من عدة أشياء، إحداها أن من أراد الدخول في الإسلام ينفر، يقول سيقتلني محمد كما قتل هذا، وهو من كبار أصحابه هكذا يقول. ومنهم أنه قد يرتد، منها أنه قد يرتد ضعاف الإيمان، ليسوا منافقين لكنهم دخلوا في الإسلام لتوهم ولا بد لهم من التألف، والله أعلم. نعم هات.
قال القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهٍ واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير.
وهذه القاعدة من شطرين قاعدة التخيير، لأن الأمور تنقسم إلى قسمين، المأمورات منها ما هو إلزامي، فمثل الصلوات الخمس وقبل التوحيد، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه فرائض ما فيها تخيير. وإن كان هناك تفصيل بالنسبة لصلة الرحم أنه يقدم الأقرب، فالأقرب إذا شح عليه الحال وضاق به، نعم، لكن فرائض الله ليس فيها تخيير. التخيير في المصالح المطلقة، هذه المصالح التي تعود على الإنسان نفسه، على المكلف نفسه. إذا خير اجتهد نظر فيما يعود على نفسه، نعم، فيما يعود على نفسه، نعم. فمثلا لو كان يصلي في مكان غير مفروش والأرض حارة، فهو مخير، إن شاء بسط ما يسجد عليه وإن شاء تركه، هذه مصلحته هو، مصلحته هو. مثال آخر، نعم، مثال آخر، لو كان شخص مخير أدى فريضة الحج أو فريضة العمرة، فهو إن شاء زاد حجات وعمرات وهذا خير له، وإن شاء اكتفى عن ذلك بما يراه الأصلح له هو من تحجيج الغير وتعمير الغير أو صدقات أو إعانة مجاهدين يرى أنه أنفع. أما إذا كانت المصلحة للغير، المصلحة للغير، فمثلا يريد أن يخرج صدقة ماله وأمامه فقير وغارم، فهنا يجتهد ما الأصلح، هل يعطي الفقير أو يعطي الغارم، كل منهما له حق في الزكاة، فهنا قد يقول هذا فقير إذا لم أعطه من صدقة مالي فمن يعطيه، ليس له أحد. أما الغارم فأنا لو تركته سيجد من يعينه، نعم، وهكذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.